بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. قال: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال، إن لم يتعجل، وإن تعجل بات 2 ليلة، ليلة 11 وليلة 12.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. قال حفظه الله: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى. هذا ترتيب للأعمال التي سبق ذكرها من الأعمال ما حصل يوم العيد. فيوم العيد يأتي الحاج من مزدلفة إلى منى ويبدأ برمي جمرة العقبة، سواء كان متعجلا أو متأجلا، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة. هذه أعمال يوم العيد. ثم ذكر المؤلف الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، ذكر الأعمال بعد يوم العيد. قال: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا. المبيت بمنى واجب، يلزم بتركه دم ولو ليلة واحدة، لحديث ابن عباس قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. كان الماء يعني يؤخذ من زمزم بالدلو، فكانوا يسقون الحجاج، فهو رضي الله عنه يقوم على سقاية الناس، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة. قال: فيبيت الحاج بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وهي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذا إذا لم يتعجل، وإن تعجل بات 2 ليلة، يعني ليلة 11 وليلة 12. نعم.
قال: ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها.
يصلي يكسر الرباعية ويصلي الصلوات في أوقاتها ولا يجمع، لأنه كما سبق معنا في الدروس الماضية أن الجمع في موطنين فقط. في أي موطن؟
مزدلفة عرفة.
في عرفة ومزدلفة، في عرفة ومزدلفة. وأما منى فإنه لا يجمع فيها. والجمع في عرفة ومزدلفة لغرض، أما في عرفة فللتفرغ للدعاء، وكذلك في مزدلفة ليبيت ويرتاح في تلك الليلة، حتى أنه لا يشرع فيها إحياؤها. فلم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تهجد في ليلة مزدلفة. نعم.
قال: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه الجماعة.
يعني رمي الجمار يوم الحادي عشر للثلاث كلها، وأما يوم العيد فلا ترمى إلا جمرة العقبة. ففي اليوم الحادي عشر وقت الرمي بعد الزوال، وأما يوم العيد كان قبل الزوال، وهذا توقيت ينبغي للحاج أن يتقيد به. فلو رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر ما صح رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس حتى زالت فرمى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فيجب على الحاج أن يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يتعجلون فيرمون الجمار في اليوم الحادي عشر قبل منتصف الليل، ثم يمكثون حتى إذا كانت الساعة الواحدة فجرا رموا عن اليوم الثاني عشر وخرجوا، وهذا غير صحيح. يعني من أراد منهم أن يتعجل يرمي الساعة الواحدة في مساء اليوم الثاني عشر كأنه رمى عن اليوم الثاني عشر لكن قبل طلوع الفجر، وما دام أنهم يرمون قبل زوال الشمس يرمون قبل طلوع الفجر، وهذا غلط، لا قبل زوال الشمس ولا قبل الفجر. يجب على الحاج أن يتقي الله عز وجل ويأتي بهذه الأعمال وفق ما قال المشرع عليه الصلاة والسلام. وأما الذين يترخصون بهذه الرخص ويقدمون ما شاءوا ويقولون افعل ولا حرج، هذا لم يكن عاما في أعمال الحج، وإنما هو في أعمال يوم العيد في الأربعة الأشياء: في الرمي والحلق والتقصير وفي النحر وفي طواف الإفاضة. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم يوم العيد أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأما أعمال الحج الأخرى التي وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا فيأتي هذا ويقول افعل ولا حرج، فهذا صادم النص وصادم التشريع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع ماذا قال ابن عمر. نعم.
وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود.
نتحين يعني ننتظر زوال الشمس، وهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون قدر الامتثال. وأما الذين يتعجلون ويترخصون فهؤلاء خرجوا عن الاتباع في هذه المسألة وأوقعوا أنفسهم في حرج، فلعله إذا رمى قبل الزوال بدون عذر لا يصح رميه، لأنها عبادة مؤقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها. نعم.
وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم.
نعم اقرأ.
فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال خذوا عني مناسككم. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية.
نعم، كل شيء وقت له الشرع وقتا فهذا وقته لا يجوز نقله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقوله خذوا عني مناسككم، قال حفظه الله فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته. هل يجوز أن يصلى الظهر في الحادية عشرة؟ لا يجوز. أو يصلى الفجر الساعة الثالثة فجرا كما يفعله من يرمون قبل طلوع الفجر؟ لا يجوز. وكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فكذلك الرمي لا يجوز قبل وقته، فالعبادات توقيفية. ما دل عليه الدليل هو المعمول به، ولا يجوز إخراجه عن ما دل عليه الدليل. نعم.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة، قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم يتقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبلا القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك.
نعم، هذا وصف لرمي الجمار في اليوم الحادي عشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس حتى زالت، فأتى الجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، وهذا هو كيفية الرمي. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوقت والكيفية بالقول والفعل، قال ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، يعني السهل وهو بطن الوادي، وكان يعني عن يمين الجمرة الأولى، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، يعني على الكيفية التي ذكرت، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. هذا في وصف رمي الجمرة الكبرى. نعم.
إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة.
يعني من السنة أن يقف عند الجمرة الصغرى وعند الوسطى يدعو دعاء طويلا، وأما الجمرة الكبرى فلا يقف لأنه انتهى وقت الدعاء، فوقت الدعاء ينتهي برمي الجمرة الكبرى. نعم.
فقيل: لضيق المكان بالجبل، ولم يقف عندها يعني جمرة العقبة. فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها.
نعم.
فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب. فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ، قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. انتهى.
وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، يعني أن الدعاء قبل التسليم من الصلاة، كذلك الدعاء قبل رمي الجمرة الكبرى يكون في صلب العبادة. تفضل.
قال: ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منا قرب مسجد الخيف.
الخيف،
قرب مسجد الخيف،
يعني بالإمالة، الخيف بين الفتح والكسر، ليس كسرا محققا وليس فتحا محققا. نعم.
ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ.
يعني الرمي يكون بهذه المثابة، بهذا الترتيب: جمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى، أو التي في نهاية منى، ويرمي كما ذكر بالترتيب والمتابعة، ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض لأنها إذا لم تقع في الحوض وجب عليه إعادة الرمي عن هذه الحصاة، يعني يرمي بدلها واحدة. يقول: سواء استقرت فيه أو لم تستقر أو سقطت منه، يعني ما هو شرط أن تبقى في الحوض لأنه قد تتكوم الحجارة في الحوض حتى يمتلئ، فالغرض أن تقع في الحوض ولو خرجت منه بعد وقوعها فلا يؤثر، أما لو لم تقع فيه من البداية فلم تحسب، كأن يرمي الشاخص فترجع عن الحوض بعيدا، في هذه الحالة لابد أن يعيد حصاة بدلا منها. نعم.
قال: ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم.
نعم، تجوز الإنابة للمريض كبير السن والمرأة الحامل أو التي تخاف على نفسها من شدة الزحمة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في النفر من مزدلفة قبل بعد منتصف الليل، فكذلك يجوز لهؤلاء التوكيل. نعم.
ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم.
يعني الوكيل يبدأ بنفسه فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ثم يرمي عن موكله أو موكليه سواء كان واحدا أو عددا، يرمي عن من وكله في مقامه، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه ثم ينتقل إلى الكبرى كما فعل عند الأولى والوسطى، يرمي الجمرة الكبرى عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، ولا يشترط أن يرمي الرمي كاملا عن نفسه ثم يرجع يرمي عن موكله، لا. وهذه من الرحمة والتيسير على الأمة. نعم.
وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرمي عن موكله. قال
نعم، لأنه لما لبى رجل عن شبرمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة هذا؟ قال ابن عم اللي هلك في الماضي، وكما قال قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والرمي جزء من الحج، لا بد أن يبدأ به عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه. تفضل.
قال ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات، ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
هذا هو الأفضل، أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، فالتعجل رخصة، والكمال أن يبقى لليوم الثالث عشر، فإن أراد التعجل في اليوم الثاني عشر ولم يخرج حتى غربت الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت بها والرمي من اليوم الثالث عشر، فيرمي بعد الزوال ثم يخرج. نعم.
قال وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخير والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين،
يعني إذا غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى. وهذا إشارة من المؤلف حفظه الله أن من ارتحل ركب سيارته وبدأ في السير لكن غربت الشمس وهو لا يزال في منى، فهذا ما أخر مختارا وليس هو مقيم، بل هو على سفر، وهذا لا يزال متعجلا. لكن الذي يجب عليه المبيت الذي يؤخر الخروج من منى حتى تغرب الشمس، هذا يجب عليه أن يبيت بها وأن يرمي من اليوم الثالث عشر. نعم.
قال والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها.
يعني الحائض أو النفساء إذا تركها العذر قبل الإحرام ثم أحرمت، أو تركها بعد إحرامها، فهي تعمل كل الأعمال التي يعملها الحاج من الوقوف بعرفة، ومن المبيت بمزدلفة، ومن رمي الجمار، ومن التقصير، من التقصير بعد الرمي، وتؤجل الطواف حتى تطهر. فإذا طهرت طافت طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فربما أنها يأتيها العذر بعد طواف الإفاضة، كأن تنزل من مزدلفة وتبدأ بالطواف ثم تذهب إلى منى للرمي، وهذا يجوز، فيأتيها الحيض أو الولادة بعد طوافها للإفاضة، فهذه يسقط عنها طواف الوداع، تعمل ما بقي من أعمال الحج من المبيت والرمي الأيام الثلاثة ثم تسافر، ويسقط عنها طواف الوداع. أما لو حاضت قبل الإفاضة فإما أن تنتظر حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم عن صفية أحابستنا هي، يعني أنه لو كانت ما طافت للإفاضة قبل حيضها سيبقى حتى تطهر لتطوف ثم يسافر، فهذا دليل على وجوب الطهارة في الطواف. لكن يقول لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. يعني المشكلة في الطواف، وأما السعي فلا إشكال فيه. يجوز لها أن تسعى وهي حائض أو نفساء، وكذلك الإنسان لو أحدث بعد الطواف لا يجب عليه أن يتوضأ للسعي، بل يكمل سعيه وإن كان على غير طهارة. نعم.
قال لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعه الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
نعم.
قال فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط، إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر.
نعم. مكيفات بل سكر إن واحد من سكر اللي في اليمين. أيوه بس خلاص الله يجزاه خير. أعد.
قال فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط، إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر، ليكون آخر عهده بالبيت إلا المرأة الحائض، فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
نعم. الحائض يعني سقط عنها طواف الوداع لأنه واجب، وأما طواف الإفاضة فلا يسقط، وهي بالخيار، إما أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف ثم تسافر، أو تسافر ثم بعد أن تطهر ترجع تطوف للإفاضة. نعم.
وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. رواه أحمد.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاض الصفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت حيضتها لرسول قالت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر. متفق عليه.
فلتنفر. إذن هذا من الأدلة الدالة على وجوب الطهارة للطواف. لكن إذا اضطرت المرأة وكانت يعني لا ينتظرها رفقتها وحاضت فهناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ به ابن تيمية رحمهم الله جميعا على أنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ ثم تطوف للضرورة لأنها لا يمكنها أن تعود بعد أن ترجع إلى بلادها لبعد المكان ولا يمكن أن تنتظرها رفقتها فتكون في حرج والله جل وعلا قد رفع الحرج عن الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج فتعمل هذا وتكون في حكم المضطر. أما شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله فلم يرى هذا الرأي بل قال يجب عليها أن تنتظر أو ينتظرها محرمها يجلس معها حتى تطهر ثم تطوف ثم يسافر. وفيما يظهر أن في رأي شيخ الإسلام والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله موافقة لما عليه يسر الإسلام ورفع الحرج والمشقة عن المسلمين فقد يكون هذا من باب الإذن والرحمة. نعم.
باب في أحكام الهدي والأضحية. قال الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم
وغيرها
سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.
هذا تعريف للهدي ما يهدى إلى الحرم لمساكين الحرم من بهيمة الأنعام. نعم.
والأضحية بضم الهمزة وكسرها ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله.
هذا هو تعريف الأضاحي أو الأضحية بضم الهمز أضحية وبكسرها إضحية وهو ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. نعم.
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
نعم.
قال العلامة ابن القيم القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على
فلم يزل ذبح
المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل انتهى.
نعم، هذا يعني مشروع الهدي والأضاحي مشروع وفيه أجر عظيم. فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 بدنة، نحر منها 63 وأعطى علي رضي الله تعالى عنه ما غبر. نعم.
قال: وأفضل الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم.
يعني الأفضل في الأجر والأعظم أجرا الإبل ثم البقر إذا أخرج كاملا، يعني عن شخص، لأنه يجوز أن يشترك في البدنة من الإبل أو البقر 7، يجوز أن يشترك 7 في البدنة أو في البقرة، فيجزئ عن الشخص الواحد 7 بدنة أو 7 بقرة، لكن إخراجها كاملا عن شخص هذا أفضل وأكمل لكثرة الثمن ونفع الفقراء. ثم الغنم، الغنم يأتي في الدرجة الثانية في الفضل. نعم.
قال: وأفضل كل جنس أثمنه ثم أغلاه ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أقول بالنسبة للغنم، ذبح الرأس من الغنم أفضل من 7 بدنة أو 7 بقرة، هذا أفضل. قال: وأفضل كل جنس أسمنه ثم أعلاه ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فينبغي للإنسان أن يختار لما يقدمه لله تقربا أن يكون من أجاود المال. نعم.
قال: ولا يجزئ إلا جذع الضان، وهو ما تم له 6 أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2، ومن المعز ما تم له 1،
ومن الضأن ما تم له 6 أشهر، لأنه الجذع، وسمي بهذا لأنه يجذع أسنانه أي يسقطها. إذن أسنان الهدي والأضاحي ما تم له 5 سنوات من الإبل، وما تم له 2 من البقر، وما تم له 1 من المعز، وما تم له 6 أشهر من الضأن، ولا يجزئ أقل من ذلك في الأسنان، فلا يجزئ في الإبل ما له 4 سنوات و11 شهرا، وكذلك المعز ما يجزئ أن يذبح ما له 11 شهرا، كذلك الضأن لا تجزئه ما له 5 أشهر، لا بد من السن المعتبر في الهدي والأضاحي. نعم.
وتجزئ الشاه في الهدي عن 1، وفي الأضحية تجزئ عن 1 وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن 7، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة.
نعم.
رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. والشاة أفضل من 7 البدنة أو البقرة.
نعم صحيح. قال: وتجزئ الشاة في الهدي عن 1، وفي الأضحية تجزئ عن 1 وأهل بيته حتى وإن كانوا يعني نساء أربع، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بكبش واحد، إذ ذبح كبشين فقال اللهم هذا عن محمد، وذبح الأول وقال هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الأضاحي تجزئ الشاة الواحدة أو الرأس من الغنم عن الرجل وأهل بيته، والمراد بأهل بيته ما كان معه من النساء والأولاد وإن كثروا، لكن في الهدي لا يصح إلا عن شخص واحد، عن فرد واحد. نعم.
قال ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور ولا العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا المريضة البين مرضها، لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود.
هذه شروط في الهدي والأضاحي، هذه شروط يشترط فيها أن تكون سليمة من هذه العيوب، فأما ما وجد فيها عيب من هذه العيوب الأربعة أو الخمسة أو الستة فإنها لا تجزئ، كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني لو كان في الدابة عمش وترى بالعين هذه ما هي عوراء، لكن العوراء التي لا ترى بالمرة إما لقلع عينها أو لأنها واقفة، يعني تكون العين سليمة موجودة لكن ما فيها إبصار، هذا بين عورها. والمريضة البين مرضها، قد تكون الدابة مريضة لما يظهر عليها من سيلان الأنف أو استطلاق البطن لإسهال أو نحو ذلك، هذا عذر وعيب ترد به الأضحية أو الهدي. والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، يعني عرجها. والسبب في ذلك أن العوراء لا تبصر الأكل كله، فلا تبصر إلا ما كان عن جهة العين السليم، فتكون يعني السليمة من العور أفضل منها لأنها تأتي على كامل المرعى، وأما العوراء فلا ترى إلا ما كان في جهة السليمة. وكذلك العرجاء قد تتأخر عن الأكل فتأتي الصحيحة تأكله، فلا تأتي الأرجاء إلا على شيء منتهي، فلا شك أنها تكون أضعف وأهزل من السليم. فلا العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا العجفاء، العجفاء الكبيرة الهزيلة التي لا مخ فيها، قال التي لا تنكي، يعني ليس فيها نقي أي مخ، ليس فيها مادة الصحة، هذه يكون يعني لحمها وفائدتها ضئيلة، فهذه العيوب ترد بها الهدي والأضاحي. نعم.
طب الشيخ التي قرنها واحدة قرنيها مكسور،
هذا إذا كسر القرن أو الشرقاء أو الخرقاء، الشرقاء التي تقطع أذنها والخرقاء التي تخرق أذنها، والمكسورة القرن ليس خلقة وإنما كسر كسرا، أما التي تكون يعني خلقة فلا شيء في ذلك. حتى يرون أن في الخصي أو في الخصي عيب، يقولون بأنه ليس كاملا، الحيوان ما هو كامل. ولكن أذكر لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلاما في هذا الموضوع، فيقال أن الخصي الذكر من الغنم يعني يحسن لحمه فيكون لحمه ألذ وأطرأ من الفحل، الفحل يكون يعني لحمه ليس كالخصي، فالخصي إنما هو لتطيب الدابة فلا يعد عيبا. نعم.
قال: ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.
هذا هو الوقت، وقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. أما إذا كان قبل صلاة العيد أو بعد أيام التشريق فقد خرج عن وقت الهدي أو الأضاحي، فيكون المذبوح للحم لا للعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذبح قبل صلاة العيد: شاتك شات لحم. نعم.
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران، ومن أضحيته، ويهدي ويتصدق أثلاثا، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا.
ويهدي، لأن يهدي من الهداية، وأما يهدي فهي من الإعطاء. قال: ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران، ومن أضحيته، ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني يجعل الذبيحة ثلاثة أثلاث، ثلث يتصدق به وثلث يهديه وثلث يأكله، وإن أكلها جميعا إلا شيئا يسيرا أهداه أو تصدق به جاز، لأنه قد كان في صدر الإسلام ينهى عن ادخار الأضاحي لحاجة الناس إلى اللحم ولشدة فقرهم، فلما فتح الله عليهم ويسر عليهم رفع هذا المنع: كنت نهيتكم عن الادخار فكلوا وادخروا ما شئتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأما هدي الجبران.
قال: وأما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، قال: فلا يأكل منه شيئا.
سمي الجبران لأنه يجبر ما حصل من النقص في الحج، فترك الواجب هذا نقص في الحج يجبر بالدم، وكذلك ارتكاب المحذور من محذورات الإحرام هذا نقص في الحج يلزمه دم، كمن حلق رأسه للأذى أو لبس الثياب للحاجة فهذا ارتكب محذورا أو باشر دون الجماع، أو قتل الصيد أو غطى رأسه، فهذه أعمال محرمة في الحج يجب عليه دم جزاء في كل واحدة، لا يأكل من هذا الدم، لا يأكل من دم الجزاء. وكذلك في ترك واجب كمن ترك رمي الجمار أو ترك المبيت بمنى أو ترك المبيت بمزدلفة أو وقف بعرفة نهارا وخرج قبل غروب الشمس أو تعدى الميقات بدون تجرد من المخيط. إذا ترك واجبا أو ارتكب محذورا لزمه دم يسمى دم جبران، وهذا الدم لا يجوز أن يأكل منه وإنما يترك لمساكين الحرم. نعم.
ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلا ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه.
هذا يعني بالنسبة للمقيم، أو حتى الحاج من أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذا كان الإنسان يريد أن يضحي وهو حاج فإنه إذا كان يوم العيد وقد وكل على ذبح أضحيته في منزله أو في أهله فإنه ينتظر حتى يضحى ثم يحلق الشعر الذي للترفه لا للنسك، أما حلق الرأس للتحلل فلا علاقة له بالأضحية، له أن يحلق رأسه للتحلل ولو قبل ذبح الأضحية ولا إثم عليه ولا حرج، لكن لا يجوز له تقليم الأظافر ولا قص الشارب ولا نتف الإبط ولا حلق العانة حتى يعلم بأنهم قد ضحوا عنه، والله أعلم. قال: فإن فعل شيئا من ذلك، يعني قلم أظافره أو حلق شعره وهو يريد أن يضحي قبل أن يضحي فإنه خالف السنة. قال: استغفر الله ولا فدية عليه. هذا غير الحاج. أما الحاج فإنه يأتي بالفدية للإحرام لا للأضحية، والله أعلم.
تفضل.
باب في أحكام العقيقة. قال: العقيقة من حق الولد على والده، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون عن أولادهم وفعله التابعون.
هذا من السنن الحقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى، من السنن، ويذبح عن المولود في يوم سابعه تقربا إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين. نعم. تفضل.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لما رواه الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته.
نعم، اقرأ.
قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال ابن القيم: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه.
إن عق عنه.
إن عق عنه.
يعني هذه العلة أو الحكمة من العقيقة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. ودرجة هذا الحديث أنه حسن صحيح. قال ابن عبد البر: حديث ثابت، وأصله في البخاري من حديث. قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وعلى هذا فيكون يعني العق عن الحي والميت، أن يعق عن المولود حتى يشفع لوالديه. قال ابن القيم: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه، هذا إذا عاش، فيكون زيادة على الشفاعة. نعم.
متى يعق عن الميت؟
الأفضل أن يكون يوم سابعه، فإن فات ففي اليوم 14، فإن فات ففي يوم 21، فإذا فات ففي أي وقت بعد ذلك. نعم.
قال: والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر لله على تجدد نعمه على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود.
يعني هذه من الحكم التي جاءت بها الشريعة، أنها نوعت مصادر الصدقات حتى يعان الفقراء المساكين، فكفارات اليمين، كفارات الظهار، كفارات الجماع، وكذلك القتل والعقيقة والهدي والأضاحي، هذه كلها إعانة للفقراء المساكين، فتأتي العقيقة من هذا الباب، فتكون يعني من الحكمة في ذبحها أنها للفقراء والمساكين، وأنها فداء للمولود، وأنها شكر لله على تجدد نعمه. إذا أنعم الله على الإنسان بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه من حق شكر الله جل وعلا عليه أن يتقرب إليه بذبح هذه الدابة تقربا إلى الله. نعم.
قال: ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أم كرز الكعبية.
لحديث أم كرز الكعبية
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. رواه أحمد والترمذي وصححه.
يعني هذا المقدار والكيفية: عن الغلام رأسين، وعن الجارية رأس واحد من الغنم أو الضأن، وتكون يعني متشابهة متقاربة في السن وفي القيمة والأوصاف، لا ينبغي أن يأتي بواحدة ضعيفة أو صغيرة والأخرى كبيرة، لا بد أن تكون متقاربة في الوصف والجودة والثمن. نعم.
قال: والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر.
هذا من ناحية، والناحية الثانية على أن الأنثى من ناحية الأجر والرحمة بالوالدين والعطف أنها أفضل من الذكر، لكنها ليس عندها يعني القدرة كالرجل أن تكتسب وتكد وتغني الوالدين عن التكفف أو عن فمن ناحية تكون يعني أقل قدرا من الرجل، ومن الناحية الثانية قد تكون أرحم وألطف في التعامل. والله جل وعلا لا يضيع عنده شيء، لكن هذا الشرع شرع عنها نصف عقيقة الغلام، كذلك عن في الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم.
قال: وقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز.
نعم، هذا هو الوقت. وقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز، لأن التوقيت يعني من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم.
والأفضل أن يسمى في هذا اليوم، ففي السنن وغيرها يذبح عنه يوم سابعه ويسمى، ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع.
يعني يسمى في اليوم السابع ويعق عنه، وإن عق عنه قبل اليوم السابع أو سمي قبل اليوم السابع فهذا لا بأس به، بل إنهم يفضلون أن يسمى في يوم ولادته. نعم.
ويسن تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود.
هذا هو المطلوب، أن يختار الإنسان لابنه سواء كان ذكرا أو أنثى اسما يفرح به ويرتاح إليه، لأن الاسم من حق المسمى لا من حق المسمي، فهو الذي يحمل اسمه، فاختر له اسما يرتاح إليه. ومن العجيب أنك ترى الناس الآن يعني يتخيرون الأسماء على مزاجهم، فكأنهم هم الذين يتلذذون بهذا الاسم، مع أن المسمى هو الأحق بالاختيار. فينبغي للوالدين أن يختار للابن اسما إذا دعي به ارتاح نفسيا ولم ينزعج. لهذا جاء في الحديث يعني: إنكم تدعون يوم القيامة أو تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، يعني يدعى الإنسان باسمه واسم أبيه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويحرم تعبيده لغير الله،
ويحرم
تعبيده لغير الله، كأن يسمى عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين.
هذه يعني أكثر الأسماء في الشيعة، عبد فلان، هذه من أسماء الشيعة، فلا يجوز للمسلم أن يعبد لغير الله، يحرم. ما الذين يعبدون لغير الله عز وجل: عبد الحسين، عبد علي، عبد الكعبة، عبد يغوث، هذه أسماء محرمة، لأنه لا يجوز التعبيد إلا لله جل وعلا، لا عبد المسيح ولا عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين. نعم.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس ليس من باب إنشاء التسمية بذلك.
عبد المطلب ليس من هذا القبيل، لأنه إخبار عن مملوك، كأن يقال غلام المطلب أو فتى المطلب، هذا ليس تسمية وإنما هو نسبة. وذلك أن المطلب جاء بشيبة الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به بعد غيبة طويلة يحمله مردفا له، فقالوا هذا عبد المطلب يعني مملوكه، فسمي بهذا الاسم نسبة ليس تسمية. قال لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك. نعم.
وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة كالعاصي وكليب وحنظلة ومرة وحزن
وحزن. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كثير أسماء، كما غير يعني اسم حزن إلى سهل، فلا يعني تكره التسمية بالأسماء غير المناسبة. نعم. وقد كره النبي
صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره.
لأنه تعبيد لله جل وعلا أو لصفة من صفاته. نعم.
فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، لأن ذلك من حق الولد على والده.
أيوة، حق الولد على والده أن يختار اسمه. نعم.
ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض، والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها
وسمنها، في سنها وسمنها. نعم. ويستحب،
قال ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق
ويهدي ويتصدق كما مضى. يستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، فالعقيقة مثل الأضحية تماما في الشروط وفي العيوب وفي الأكل والإهداء والصدقة. نعم.
قال وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها
شرك في دم، يعني ما يجوز الاشتراك فيها، فلا بد أن يكون الرأس عن الولد، فإذا أراد أن يعق عن الولد ببدنة أو ببقرة فلا يشرك فيه غيره، بل لا بد أن يكون الحيوان خاصا بالمولود. نعم.
فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة، لأنها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك. ولم يرد فيها تشريك حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه.
إذن يعني يكون خاصا الحيوان، يكون خاصا بالمولود. نعم.
وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه.
نعم.
فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه
خلقه
بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فهذا يعني من العناية بالمولود، اختيار الأم واختيار الاسم والعك عنه وختنه وحلق شعره والتصدق بوزنه وتربيته التربية السليمة النافعة له ولغيره. نعم.
فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشأوا عليها.
لابد أن يكون التربية والتنشئة منذ الصغر، لقول الشاعر أيضا: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا صارت من الخشب. فالإنسان إذا مرن ودرب وربي ونشئ على الفضائل وعلى الدين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء أن يأمروا الأبناء بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر، يعني قبل البلوغ، حتى يتعودوا هذه العبادة، فما يأتي البلوغ إلا وهو مستقيم في تلك العبادة، لا ينزعج منها ولا يستغربها، فقد ألفها وأخذ عليها. فلا بد للتنشئة للتربية من التنشئة منذ الصغر. نعم.
قال: فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء.
نعم.
ويجب أن يكون البيت الذي نشأ فيه بيئة صالحة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة، فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت، خصوصا في هذا الزمان الذي
ما عداش البيوت قدها معاه في جيبه. نعم.
خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ بها غالب البيوت إلا من رحمه الله، فيجب الحذر من ذلك.
هذه نصيحة من الشيخ حفظه الله، يقول: فيجب أن يجنب الطفل مجالس له، يعني البطالة العامة، التسيب، عدم الإيجابيات في حياته، دائما يعني في غفلة وفي لهو وفي لعب، لا في حفظ ولا في قراءة ولا في تعليم ولا في مجالس ذكر، وإنما هو مهمل، فيشب على هذا الإهمال، فكيف يكون إذا صار رجلا؟ من الصعب أنه يأتي ليتعلم، لأنه قد ألف تلك المجالس السيئة من القيل والقال والمسلسلات والألعاب التي لا تنتهي، كلما انتهى من لعبة دخل في الثانية، وقرناء السوء الذين يجذبونه إلى الشر ويصدونه عن الخير. قال: ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة، يكون فيه ذكر، يكون فيه أخلاق، يكون فيه صدق، يكون فيه أمانة، غض البصر، يعني تعاملات ومعاملات وأخلاق ينشأ في هذه البيئة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة. إذا كانت الأسرة والوالدين لا تعرف فيها الكذب ولا تعرف فيها الخيانة ولا الغيبة ولا النميمة ولا الغش ولا ترك الصلاة ولا العبث بالأخلاق، فإن الطفل ينشأ في هذه البيئة الصالحة فيكون فردا صالحا في المجتمع، قال فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد من عن البيوت، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر. على الإنسان أن يتقي الله في أولاده، وأن يحول بينهم وبين ما يفسد عقولهم وأخلاقهم ودينهم. الآن يعني الأولاد أصبحوا أكثر تعلقا من الكبار بالنسبة لوسائل التواصل، وهي مفتوحة على العالم، مفتوحة على القنوات وعلى الإنترنت، ومفتوحة على البث المباشر، فيرى البدعة ويرى الدعارة ويرى الإرهاب بجميع صوره ويرى الشركيات، وهو طفل لا يستوعب ولا يستطيع أن يميز. هذا يكون بذمة الوالدين، هما اللذان يقومان على تربيته التربية الإسلامية. وأما أن يتركانه نهبا لهذه الوسائل فيشب عليها فستكون المسؤولية جسيمة. ولهذا جاء في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث الآخر ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموته وقاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يجب على الوالد والوالدة والكبار العقلاء من الإخوة أن يحتووا الصغار وأن ينشئوهم تنشئة صالحة يحفظوهم من الفساد والضياع. وما وصل المجتمعات المسلمة إلى ما وصلت إليه من العبث بالدماء والأعراض والأموال والمنشآت إلا عندما سلموا أبناءهم وبناتهم لقرناء السوء يذهبون بهم كل مذهب فيدربونهم على الفساد والإفساد. فأين دور البيت؟ أين دور الأسرة؟ أما نشأ هذا الطفل الذي كفر أباه وأمه بل وقتلهما، أما نشأ في أسرة مسلمة، أين أثر هذه الأسرة على هذا المولود؟ هذه نصيحة من الشيخ حفظه الله، قال كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة. نعم،
قال كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته، لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة.
ومن المعلوم يعني في الاستقراء أن علماء الإسلام وشيوخ الإسلام ما نشأوا على مثل هذه التنشئة، نشأوا على حفظ المتون وفي مقدمة ذلك القرآن، فهذا هو الذي ينفع نفسه وينفع المسلمين، فيشتغل في صغره في سن الحفظ بحفظ المتون، ويبدأ بحفظ القرآن والتحصيل العلمي. فمن علماء المسلمين من جلس للتعليم وهو ابن 20 سنة أو أقل، وهذا دليل على العناية بالتعليم والتعلم. إذا أهمل الإنسان نفسه أو أهمله والداه فإنه من الصعب أن يكون يعني في آخر العمر أن يتدارك ما فاته في صغره، ولا سيما إذا شب على بدعة والعياذ بالله صعب على القائمين على إصلاح الناس، يصعب عليهم أن يخرجوه من البدعة.
قال وبالجملة يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
يعني المسؤول لابد أن يكون قدوة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا أردت أن تطاع فاعمل بما تأمر به واترك ما تنهى عنه. لما كان في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من إحرامهم، أحجموا وتأخروا فغضب، دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها مغضبا، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر ولا أطاع. قالت ما الخبر؟ قال أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت ادعوا حلاقك واخرج إليهم واحلق رأسك وانظر ماذا سيكون. فلما فعل ذلك قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم إلى بعض يحلق بعضهم لبعض، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغيظ على ترك هذه العمرة التي أحيل بينهم حيل بينهم وبينها، ولم يكن يعني معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حزنا وغيظا على هذه العمرة التي حرموها. فالدعوة بالعمل أبلغ في التأسي والاقتداء من الدعوة بالقول والمخالفة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وذرية مستقيمة، وأن يعيننا وإياكم على تنشئة الأجيال تنشئة دينية بعيدة عن الغلو والتطرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. قال: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات 2 ليلة، ليلة 11 وليلة 12.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. قال حفظه الله: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى. هذا ترتيب للأعمال التي سبق ذكرها من الأعمال ما حصل يوم العيد. فيوم العيد يأتي الحاج من مزدلفة إلى منى ويبدأ برمي جمرة العقبة سواء كان متعجلا أو متأجلا، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة. هذه أعمال يوم العيد. ثم ذكر المؤلف الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، ذكر الأعمال بعد يوم العيد، قال: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا. المبيت بمنى واجب يلزم بتركه دم ولو ليلة واحدة، لحديث ابن عباس قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. كان الماء يعني يؤخذ من زمزم بالدلو، فكانوا يسقون الحجاج، فهو رضي الله عنه يقوم على سقاية الناس، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة. قال: فيبيت الحاج بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وهي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذا إذا لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، يعني ليلة 11 وليلة 12. نعم.
قال: ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها.
يصلي يكسر الرباعية، ويصلي الصلوات في أوقاتها ولا يجمع، لأنه كما سبق معنا في الدروس الماضية أن الجمع في موطنين فقط. في أي موطن؟
مزدلفة وعرفة.
في عرفة ومزدلفة، في عرفة ومزدلفة، وأما منى فإنه لا يجمع فيها. والجمع في عرفة ومزدلفة لغرض، أما في عرفة فللتفرغ للدعاء، وكذلك في مزدلفة ليبيت ويرتاح في تلك الليلة، حتى أنه لا يشرع فيها إحياؤها. فلم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تهجد في ليلة مزدلفة. نعم.
قال: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه الجماعة.
يعني رمي الجمار يوم الحادي عشر للثلاث كلها، وأما يوم العيد فلا ترمى إلا جمرة العقبة. ففي اليوم الحادي عشر وقت الرمي بعد الزوال، وأما يوم العيد كان قبل الزوال، وهذا توقيت ينبغي للحاج أن يتقيد به، فلو رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر ما صح رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس حتى زالت فرمى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فيجب على الحاج أن يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يتعجلون فيرمون الجمار في اليوم الحادي عشر قبل منتصف الليل، ثم يمكثون حتى إذا كانت الساعة الواحدة فجرا رموا عن اليوم الثاني عشر وخرجوا، وهذا غير صحيح. يعني من أراد منهم أن يتعجل يرمي الساعة الواحدة في مساء اليوم الثاني عشر كأنه رمى عن اليوم الثاني عشر لكن قبل طلوع الفجر، وما دام أنهم يرمون قبل زوال الشمس هيرمون قبل طلوع الفجر، وهذا غلط، لا قبل زوال الشمس ولا قبل الفجر. يجب على الحاج أن يتقي الله عز وجل ويأتي بهذه الأعمال وفق ما قال المشرع عليه الصلاة والسلام. وأما الذين يترخصون بهذه الرخص ويقدمون ما شاءوا ويقولون افعل ولا حرج، هذا لم يكن عاما في أعمال الحج، وإنما هو في أعمال يوم العيد في الأربعة الأشياء: في الرمي والحلق والتقصير وفي النحر وفي طواف الإفاضة. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم يوم العيد أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأما أعمال الحج الأخرى التي وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا فيأتي هذا ويقول افعل ولا حرج، فهذا صادم النص وصادم التشريع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع ماذا قال ابن عمر. نعم.
وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود.
نتحين يعني ننتظر زوال الشمس، وهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون قدر الامتثال. وأما الذين يتعجلون ويترخصون فهؤلاء خرجوا عن الاتباع في هذه المسألة وأوقعوا أنفسهم في حرج، فلعله إذا رمى قبل الزوال بدون عذر لا يصح رميه، لأنها عبادة مؤقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها. نعم.
وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم.
نعم. اقرأ.
فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية.
نعم. كل شيء وقت له الشرع وقتا فهذا وقته لا يجوز نقله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقوله خذوا عني مناسككم، قال حفظه الله: فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته. هل يجوز أن يصلى الظهر في الحادية عشرة؟ لا يجوز. أو يصلى الفجر الساعة الثالثة فجرا كما يفعله من يرمون قبل طلوع الفجر؟ لا يجوز. وكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فلأنها كذلك الرمي لا يجوز قبل وقته، فالعبادات توقيفية. ما دل عليه الدليل هو المعمول به، ولا يجوز إخراجه عن ما دل عليه الدليل. نعم.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة، قال: ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم يتقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبلا القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك.
نعم، هذا وصف لرمي الجمار في اليوم الحادي عشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوال الشمس حتى زالت، فأتى الجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، وهذا هو كيفية الرمي. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوقت والكيفية بالقول والفعل، قال ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، يعني السهل وهو بطن الوادي، وكان يعني عن يمين الجمرة الأولى، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، يعني على الكيفية التي ذكرت، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. هذا في وصف رمي الجمرة الكبرى. نعم.
إلى أن قال فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة،
يعني من السنة أن يقف عند الجمرة الصغرى وعند الوسطى يدعو دعاء طويلا، وأما الجمرة الكبرى فلا يقف لأنه انتهى وقت الدعاء، فوقت الدعاء ينتهي برمي الجمرة الكبرى. نعم.
فقيل لضيق المكان بالجبل، ولم يقف عندها يعني جمرة العقبة، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها.
نعم.
فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلبه. فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ، قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. انتهى.
وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، يعني أن الدعاء قبل التسليم من الصلاة، كذلك الدعاء قبل رمي الجمرة الكبرى يكون في صلب العبادة. تفضل.
قال ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منا قرب مسجد الخيف.
الخيف،
قرب مسجد الخيف،
يعني بالإمالة، الخيف بين الفتح والكسر، ليس كسرا محققا وليس فتحا محققا. نعم.
ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده، ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ.
يعني الرمي يكون بهذه المثابة، بهذا الترتيب: جمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى أو التي في نهاية منى، ويرمي كما ذكر بالترتيب والمتابعة، ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض، لأنها إذا لم تقع في الحوض وجب عليه إعادة الرمي عن هذه الحصاة، يعني يرمي بدلها واحدة. يقول: سواء استقرت فيه أو لم تستقر أو سقطت منه، يعني ما هو شرط أن تبقى في الحوض، لأنه قد تتكوم الحجارة في الحوض حتى يمتلئ، فالغرض أن تقع في الحوض ولو خرجت منه بعد وقوعها فلا يؤثر. أما لو لم تقع فيه من البداية فلم تحسب، كأن يرمي الشاخص فترجع عن الحوض بعيدا، في هذه الحالة لابد أن يعيد حصاة بدلا منها. نعم.
قال: ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم.
نعم، تجوز الإنابة للمريض كبير السن والمرأة الحامل أو التي تخاف على نفسها من شدة الزحمة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في النفر من مزدلفة بعد منتصف الليل، فكذلك يجوز لهؤلاء التوكيل. نعم.
ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم.
يعني الوكيل يبدأ بنفسه فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم يرمي عن موكله أو موكليه سواء كان واحدا أو عددا، يرمي عن من وكله في مقامه، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرمي عن نفسه، ثم يرمي عن مستنيبه، ثم ينتقل إلى الكبرى كما فعل عند الأولى والوسطى، يرمي الجمرة الكبرى عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، ولا يشترط أن يرمي الرمي كاملا عن نفسه ثم يرجع يرمي عن موكله، لا، وهذه من الرحمة والتيسير على الأمة. نعم.
وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرمي عن موكله. قال:
نعم، لأنه لما لبى رجل عن شبرمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة هذا؟ قال: ابن عم الذي هلك في الماضي، وكما قال: قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والرمي جزء من الحج، لا بد أن يبدأ به عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه. تفضل.
قال: ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات، ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
ها وهذا هو الأفضل، أن يبقى إلى اليوم 13. فالتعجل رخصة، والكمال أن يبقى لليوم 13. فإن أراد التعجل في اليوم 12 ولم يخرج حتى غربت الشمس وهو في منى، وجب عليه المبيت بها والرمي من اليوم 13، فيرمي بعد الزوال ثم يخرج. نعم.
قال: وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخير والمبيت والرمي في اليوم 13، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين.
يعني إذا غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى. وهذا إشارة من المؤلف حفظه الله أن من ارتحل ركب سيارته وبدأ في السير لكن غربت الشمس وهو لا يزال في منى، فهذا ما أخر مختارا وليس هو مقيم، بل هو على سفر، وهذا لا يزال متعجلا. لكن الذي يجب عليه المبيت الذي يؤخر الخروج من منى حتى تغرب الشمس، هذا يجب عليه أن يبيت بها وأن يرمي من اليوم 13. نعم.
قال: والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها.
يعني الحائض أو النفاس إذا تركها العذر قبل الإحرام ثم أحرمت، أو تركها بعد إحرامها، فهي تعمل كل الأعمال التي يعملها الحاج من الوقوف بعرفة ومن المبيت بمزدلفة ومن رمي الجمار ومن التقصير، من التقصير بعد الرمي، وتؤجل الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فربما أنها يأتيها العذر بعد طواف الإفاضة، كأن تنزل من مزدلفة وتبدأ بالطواف ثم تذهب إلى منى للرمي، وهذا يجوز، فيأتيها الحيض أو الولادة بعد طوافها للإفاضة، فهذه يسقط عنها طواف الوداع، تعمل ما بقي من أعمال الحج من المبيت والرمي الأيام 3 ثم تسافر، ويسقط عنها طواف الوداع. أما لو حاضت قبل الإفاضة فإما أن تنتظر حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم عن صفية: أحابستنا هي، يعني أنه لو كانت ما طافت للإفاضة قبل حيضها سيبقى حتى تطهر لتطوف ثم يسافر، فهذا دليل على وجوب الطهارة في الطواف. لكن يقول: لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. يعني المشكلة في الطواف، وأما السعي فلا إشكال فيه. يجوز لها أن تسعى وهي حائض أو نفساء. وكذلك الإنسان لو أحدث بعد الطواف لا يجب عليه أن يتوضأ للسعي، بل يكمل سعيه وإن كان على غير طهارة. نعم.
قال: لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعه الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
نعم.
قال: فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت 7 أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر.
نعم. مكيفات بل سكر إن واحد من سكر اللي في اليمين. أيوه بس خلاص الله يجزاه خير. أعد.
قال: فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت 7 أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت ليكون آخر عهده بالبيت إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
نعم. الحائض يعني سقط عنها طواف الوداع لأنه واجب، وأما طواف الإفاضة فلا يسقط، وهي بالخيار: إما أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف ثم تسافر، أو تسافر ثم بعد أن تطهر ترجع تطوف للإفاضة. نعم.
وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. رواه أحمد.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاض الصفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر. متفق عليه.
فلتنفر. إذن هذا من الأدلة الدالة على وجوب الطهارة للطواف، لكن إذا اضطرت المرأة وكانت يعني لا ينتظرها رفقتها وحاضت، فهناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ به ابن تيمية رحمهم الله جميعا على أنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ ثم تطوف للضرورة، لأنها لا يمكنها أن تعود بعد أن ترجع إلى بلادها لبعد المكان، ولا يمكن أن تنتظرها رفقتها فتكون في حرج، والله جل وعلا قد رفع الحرج عن الأمة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فتعمل هذا وتكون في حكم المضطر. أما شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله فلم يرى هذا الرأي، بل قال يجب عليها أن تنتظر أو ينتظرها محرمها، يجلس معها حتى تطهر ثم تطوف ثم يسافر. وفيما يظهر أن في رأي شيخ الإسلام والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله موافقة لما عليه يسر الإسلام ورفع الحرج والمشقة عن المسلمين، فقد يكون هذا من باب الإذن والرحمة. نعم.
باب في أحكام الهدي والأضحية. قال: الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم
وغيرها
سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.
هذا تعريف للهدي، ما يهدى إلى الحرم لمساكين الحرم من بهيمة الأنعام. نعم.
والأضحية بضم الهمزة وكسرها، ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله.
هذا هو تعريف الأضاحي أو الأضحية، بضم الهمز أضحية وبكسرها إضحية، وهو ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. نعم.
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
نعم.
قال العلامة ابن القيم: القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على
فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على
اسم الله مشروعا في جميع الملل، انتهى.
نعم، هذا يعني مشروع الهدي والأضاحي، مشروع وفيه أجر عظيم. فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 بدنة، نحر منها 63 وأعطى علي رضي الله تعالى عنه ما غبر. نعم.
قال: وأفضل الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم.
يعني الأفضل في الأجر والأعظم أجرا الإبل ثم البقر إذا أخرج كاملا، يعني عن شخص، لأنه يجوز أن يشترك في البدنة من الإبل أو البقر 7، يجوز أن يشترك 7 في البدنة أو في البقرة، فيجزئ عن الشخص الواحد 7 بدنة أو 7 بقرة، لكن إخراجها كاملا عن شخص هذا أفضل وأكمل لكثرة الثمن ونفع الفقراء. ثم الغنم، الغنم يأتي في الدرجة الثانية في الفضل. نعم.
قال: وأفضل كل جنس أثمنه ثم أغلاه ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أقول بالنسبة للغنم، ذبح الرأس من الغنم أفضل من 7 بدنة أو 7 بقرة، هذا أفضل. قال: وأفضل كل جنس أسمنه ثم أعلاه ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فينبغي للإنسان أن يختار لما يقدمه لله تقربا، أن يكون من أجاود المال. نعم.
قال ولا يجزو إلا جذع الضان وهو ما تم له 6 أشهر والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز والثني من الإبل ما تم له 5 سنين ومن البقر ما تم له 2 سنين ومن المعز ما تم له 1 سنة
ومن الضأن ما تم له 6 أشهر لأنه الجذع وسمي بهذا لأنه يجذع أسنانه أي يسقطها. إذن أسنان الهدي والأضاحي ما تم له 5 سنوات من الإبل وما تم له 2 سنين من البقر وما تم له 1 سنة من المعز وما تم له 6 أشهر من الضأن ولا يجزئ أقل من ذلك في الأسنان فلا يجزئ في الإبل ما له 4 سنوات و11 شهرا وكذلك المعز ما يجزئ أن يذبح ما له 11 شهرا كذلك الضأن لا تجزئه ما له 5 أشهر لا بد من السن المعتبر في الهدي والأضاحي. نعم.
وتجزئ الشاه في الهدي عن 1 وفي الأضحية تجزئ عن 1 وأهل بيته وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن 7 لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة.
نعم.
رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. والشاة أفضل من 7 البدنة أو البقرة.
نعم صحيح. قال وتجزئ الشاة في الهدي عن 1 وفي الأضحية تجزئ عن 1 وأهل بيته حتى وإن كانوا يعني نساء 4 فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بكبش 1 إذ ذبح 2 فقال اللهم هذا عن محمد وذبح الأول وقال هذا عن محمد وآل محمد وذبح الثاني وقال وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الأضاحي تجزئ الشاة الواحدة أو الرأس من الغنم عن الرجل وأهل بيته والمراد بأهل بيته ما كان معه من النساء والأولاد وإن كثروا لكن في الهدي لا يصح إلا عن شخص واحد عن فرد واحد. نعم.
قال ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال فلا تجزئ العوراء بينة العور ولا العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ولا المريضة البين مرضها لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي
لا تنقي
والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود.
هذه شروط في الهدي والأضاحي هذه شروط يشترط فيها أن تكون سليمة من هذه العيوب فأما ما وجد فيها عيب من هذه العيوب 4 أو 5 أو 6 فإنها لا تجزئ كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطيبا فقال 4 لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، يعني لو كان في الدابة عمش وترى بالعين هذه ما هي عوراء، لكن العوراء التي لا ترى بالمرة إما لقلع عينها أو لأنها واقفة، يعني تكون العين سليمة موجودة لكن ما فيها إبصار، هذا بين عورها. والمريضة البين مرضها، قد تكون الدابة مريضة لما يظهر عليها من سيلان الأنف أو استطلاق البطن لإسهال أو نحو ذلك، هذا عذر وعيب ترد به الأضحية أو الهدي. والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، يعني عرجها. والسبب في ذلك أن العوراء لا تبصر الأكل كله، فلا تبصر إلا ما كان عن جهة العين السليمة، فتكون يعني السليمة من العور أفضل منها لأنها تأتي على كامل المرعى، وأما العوراء فلا ترى إلا ما كان في جهة السليمة. وكذلك العرجاء قد تتأخر عن الأكل، فتأتي الصحيحة تأكله فلا تأتي الأرجاء إلا على شيء منتهي، فلا شك أنها تكون أضعف وأهزل من السليم. فلا العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا العجفاء، العجفاء الكبيرة الهزيلة التي لا مخ فيها، قال التي لا تنكي، يعني ليس فيها نقي أي مخ، ليس فيها مادة الصحة، هذه يكون يعني لحمها وفائدتها ضئيلة، فهذه العيوب ترد بها الهدي والأضاحي. نعم.
طب الشيخة التي قرنها واحدة قرنيها مكسور،
هذا إذا كسر القرن أو الشرقاء أو الخرقاء، الشرقاء التي تقطع أذنها والخرقاء التي تخرق أذنها، والمكسورة القرن ليس خلقة وإنما كسر كسرا، أما التي تكون يعني خلقة فلا شيء في ذلك. حتى يرون أن في الخصي أو في الخصي عيب، يقولون بأنه ليس كاملا، الحيوان ما هو كامل. ولكن أذكر لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلاما في هذا الموضوع، فيقال أن الخصي الذكر من الغنم يعني يحسن لحمه فيكون لحمه ألذ وأطرأ من الفحل، الفحل يكون يعني لحمه ليس كالخصي، فالخصي إنما هو لتطيب الدابة فلا يعد عيبا. نعم.
قال ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح،
هذا هو الوقت، وقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. أما إذا كان قبل صلاة العيد أو بعد أيام التشريق فقد خرج عن وقت الهدي أو الأضاحي، فيكون المذبوح للحم لا للعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذبح قبل صلاة العيد شاتك شات لحم. نعم.
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران، ومن أضحيته، ويهدي ويتصدق أثلاثا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا.
ويهدي لأن يهدي من الهداية، وأما يهدي فهي من الإعطاء. قال ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران، ومن أضحيته ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني يجعل الذبيحة ثلاثة أثلاث، ثلث يتصدق به وثلث يهديه وثلث يأكله. وإن أكلها جميعا إلا شيئا يسيرا أهداه أو تصدق به جاز، لأنه قد كان في صدر الإسلام ينهى عن ادخار الأضاحي لحاجة الناس إلى اللحم ولشدة فقرهم، فلما فتح الله عليهم ويسر عليهم رفع هذا المنع. كنت نهيتكم عن الادخار فكلوا وادخروا ما شئتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأما هدي الجبران،
قال وأما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، قال فلا يأكل منه شيئا.
سمي الجبران لأنه يجبر ما حصل من النقص في الحج، فترك الواجب هذا نقص في الحج يجبر بالدم، وكذلك ارتكاب المحذور من محذورات الإحرام هذا نقص في الحج يلزمه دم، كمن حلق رأسه للأذى أو لبس الثياب للحاجة، فهذا ارتكب محذورا أو باشر دون الجماع، أو قتل الصيد أو غطى رأسه، فهذه أعمال محرمة في الحج يجب عليه دم جزاء في كل واحدة. لا يأكل من هذا الدم، لا يأكل من دم الجزاء. وكذلك في ترك واجب، كمن ترك رمي الجمار أو ترك المبيت بمنى أو ترك المبيت بمزدلفة أو وقف بعرفة نهارا وخرج قبل غروب الشمس أو تعدى الميقات بدون تجرد من المخيط، إذا ترك واجبا أو ارتكب محذورا لزمه دم يسمى دم جبران، وهذا الدم لا يجوز أن يأكل منه وإنما يترك لمساكين الحرم. نعم.
ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلا ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه.
هذا يعني بالنسبة للمقيم، أو حتى الحاج، من أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذا كان الإنسان يريد أن يضحي وهو حاج، فإنه إذا كان يوم العيد وقد وكل على ذبح أضحيته في منزله أو في أهله، فإنه ينتظر حتى يضحى ثم يحلق الشعر الذي للترفه لا للنسك، أما حلق الرأس للتحلل فلا علاقة له بالأضحية، له أن يحلق رأسه للتحلل ولو قبل ذبح الأضحية ولا إثم عليه ولا حرج، لكن لا يجوز له تقليم الأظافر ولا قص الشارب ولا نتف الإبط ولا حلق العانة حتى يعلم بأنهم قد ضحوا عنه، والله أعلم. قال: فإن فعل شيئا من ذلك، يعني قلم أظافره أو حلق شعره وهو يريد أن يضحي قبل أن يضحي، فإنه خالف السنة. قال: استغفر الله ولا فدية عليه. هذا غير الحاج. أما الحاج فإنه يأتي بالفدية للإحرام لا للأضحية، والله أعلم.
تفضل.
باب في أحكام العقيقة. قال: العقيقة من حق الولد على والده، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التابعون.
هذا من السنن، الحقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى من السنن، ويذبح عن المولود في يوم سابعه تقربا إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين. نعم. تفضل.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لما رواه الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته.
نعم، اقرأ.
قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال ابن القيم: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه.
يعني هذه العلة أو الحكمة من العقيقة، قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. ودرجة هذا الحديث أنه حسن صحيح. قال ابن عبد البر: حديث ثابت، وأصله في البخاري من حديث. قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وعلى هذا فيكون يعني العق عن الحي والميت، أن يعق عن المولود حتى يشفع لوالديه. قال ابن القيم: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه. هذا إذا عاش، فيكون زيادة على الشفاعة. نعم.
متى يعق عن الميت؟
الأفضل أن يكون يوم سابعه، فإن فات ففي اليوم 14، فإن فات ففي يوم 21، فإذا فات ففي أي وقت بعد ذلك. نعم.
قال: والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر لله على تجدد نعمه على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود.
يعني هذه من الحكم التي جاءت بها الشريعة، أنها نوعت مصادر الصدقات حتى يعان الفقراء المساكين، فكفارات اليمين، كفارات الظهار، كفارات الجماع، وكذلك القتل والعقيقة والهدي والأضاحي، هذه كلها إعانة للفقراء المساكين، فتأتي العقيقة من هذا الباب، فتكون يعني من الحكمة في ذبحها أنها للفقراء والمساكين، وأنها فداء للمولود، وأنها شكر لله على تجدد نعمه. إذا أنعم الله على الإنسان بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه من حق شكر الله جل وعلا عليه أن يتقرب إليه بذبح هذه الدابة تقربا إلى الله. نعم.
قال: ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أم كرز الكعبية.
أم كرز، لحديث أم كرز،
لحديث أم كرز الكعبية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. رواه أحمد والترمذي وصححه.
يعني هذا المقدار والكيفية: عن الغلام رأسين، وعن الجارية رأس واحد من الغنم أو الضأن، وتكون يعني متشابهة متقاربة في السن وفي القيمة والأوصاف. لا ينبغي أن يأتي بواحدة ضعيفة أو صغيرة والأخرى كبيرة، لا بد أن تكون متقاربة في الوصف والجودة والثمن. نعم.
قال: والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر.
هذا من ناحية، والناحية الثانية على أن الأنثى من ناحية الأجر والرحمة بالوالدين والعطف أنها أفضل من الذكر، لكنها ليس عندها يعني القدرة كالرجل أن تكتسب وتكد وتغني الوالدين عن التكفف أو عن فمن ناحية تكون يعني أقل قدرا من الرجل، ومن الناحية الثانية قد تكون أرحم وألطف في التعامل. والله جل وعلا لا يضيع عنده شيء، لكن هذا الشرع شرع عنها نصف عقيقة الغلام، كذلك عن في الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم.
قال: وقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز.
نعم، هذا هو الوقت. وقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز، لأن التوقيت يعني من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم.
والأفضل أن يسمى في هذا اليوم، ففي السنن وغيرها يذبح عنه يوم سابعه ويسمى، ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع.
يعني يسمى في اليوم السابع ويعق عنه، وإن عق عنه قبل اليوم السابع أو سمي قبل اليوم السابع فهذا لا بأس به، بل إنهم يفضلون أن يسمى في يوم ولادته. نعم.
ويسن تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود.
هذا هو المطلوب، أن يختار الإنسان لابنه سواء كان ذكرا أو أنثى اسما يفرح به ويرتاح إليه، لأن الاسم من حق المسمى لا من حق المسمي، فهو الذي يحمل اسمه، فاختر له اسما يرتاح إليه ومن العجيب أنك ترى الناس الآن يعني يتخيرون الأسماء على مزاجهم، فكأنهم هم الذين يتلذذون بهذا الاسم، مع أن المسمى هو الأحق بالاختيار. فينبغي للوالدين أن يختار للابن اسما إذا دعي به ارتاح نفسيا ولم ينزعج. لهذا جاء في الحديث يعني إنكم تدعون يوم القيامة أو تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم، يعني يدعى الإنسان باسمه واسم أبيه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويحرم تعبيده لغير الله،
ويحرم
تعبيده لغير الله، كأن يسمى عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين.
هذه يعني أكثر الأسماء في الشيعة، عبد فلان، هذه من أسماء الشيعة، فلا يجوز للمسلم أن يعبد لغير الله، يحرم. ما الذين يعبدون لغير الله عز وجل؟ عبد الحسين، عبد علي، عبد الكعبة، عبد يغوث، هذه أسماء محرمة، لأنه لا يجوز التعبيد إلا لله جل وعلا. لا عبد المسيح ولا عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين. نعم.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك.
عبد المطلب ليس من هذا القبيل، لأنه إخبار عن مملوك، كأن يقال غلام المطلب أو فتى المطلب، هذا ليس تسمية وإنما هو نسبة. وذلك أن المطلب جاء بشيبة الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به بعد غيبة طويلة يحمله مردفا له، فقالوا هذا عبد المطلب يعني مملوكه، فسمي بهذا الاسم نسبة ليس تسمية. قال: لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك. نعم.
وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة، كالعاصي وكليب وحنظلة ومرة وحزن.
وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كثير أسماء، كما غير يعني اسم حزن إلى سهل، فلا يعني تكره التسمية بالأسماء غير المناسبة. نعم. وقد كره النبي
صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره.
لأنه تعبيد لله جل وعلا أو لصفة من صفاته. نعم.
فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود، وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، لأن ذلك من حق الولد على والده.
أيوة، حق الولد على والده أن يختار اسمه. نعم.
ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض، والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها
وسمنها، في سنها وسمنها. نعم. ويستحب،
قال ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق،
ويهدي ويتصدق،
ويهدي ويتصدق
كما مضى. يستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، فالعقيقة مثل الأضحية تماما في الشروط وفي العيوب وفي الأكل والإهداء والصدقة. نعم.
قال وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها
شرك في دم،
شرك في دم،
يعني ما يجوز الاشتراك فيها، فلا بد أن يكون الرأس عن الولد، فإذا أراد أن يعق عن الولد ببدنة أو ببقرة فلا يشرك فيه غيره، بل لا بد أن يكون الحيوان خاصا بالمولود. نعم.
فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة، لأنها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك. ولم يرد فيها تشريك حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أصحابه.
إذن يعني يكون خاصا، الحيوان يكون خاصا بالمولود. نعم.
وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه.
نعم.
فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه،
خلقه،
بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه،
ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهذا يعني من العناية بالمولود، اختيار الأم واختيار الاسم والعك عنه وختنه وحلق شعره والتصدق بوزنه وتربيته التربية السليمة النافعة له ولغيره. نعم.
فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشأوا عليها.
لابد أن يكون التربية والتنشئة منذ الصغر، لقول الشاعر أيضا: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا صارت من الخشب. فالإنسان إذا مرن ودرب وربي ونشئ على الفضائل وعلى الدين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء أن يأمروا الأبناء بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر، يعني قبل البلوغ، حتى يتعودوا هذه العبادة، فما يأتي البلوغ إلا وهو مستقيم في تلك العبادة لا ينزعج منها ولا يستغربها، فقد ألفها وأخذ عليها. فلا بد للتنشئة، للتربية من التنشئة منذ الصغر. نعم.
قال: فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء.
نعم.
ويجب أن يكون البيت الذي نشأ فيه بيئة صالحة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة، فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت، خصوصا في هذا الزمان الذي
ما عداش البيوت قدها معاه في جيبه. نعم.
خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ بها غالب البيوت إلا من رحمه الله، فيجب الحذر من ذلك.
هذه نصيحة من الشيخ حفظه الله، يقول: فيجب أن يجنب الطفل مجالس له، يعني البطالة العامة، التسيب، عدم الإيجابيات في حياته، دائما يعني في غفلة وفي لهو وفي لعب، لا في حفظ ولا في قراءة ولا في تعليم ولا في مجالس ذكر، وإنما هو مهمل، فيشب على هذا الإهمال. فكيف يكون إذا صار رجلا؟ من الصعب أنه يأتي ليتعلم، لأنه قد ألف تلك المجالس السيئة من القيل والقال والمسلسلات والألعاب التي لا تنتهي، كلما انتهى من لعبة دخل في الثانية، وقرناء السوء الذين يجذبونه إلى الشر ويصدونه عن الخير. قال: ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة، يكون فيه ذكر، يكون فيه أخلاق، يكون فيه صدق، يكون فيه أمانة، غض البصر، يعني تعاملات ومعاملات وأخلاق ينشأ في هذه البيئة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة. إذا كانت الأسرة والوالدين لا تعرف فيها الكذب ولا تعرف فيها الخيانة ولا الغيبة ولا النميمة ولا الغش ولا ترك الصلاة ولا العبث بالأخلاق، فإن الطفل ينشأ في هذه البيئة الصالحة فيكون فردا صالحا في المجتمع. قال: فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد من عن البيوت، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر. على الإنسان أن يتقي الله في أولاده، وأن يحول بينهم وبين ما يفسد عقولهم وأخلاقهم ودينهم. الآن يعني الأولاد أصبحوا أكثر تعلقا من الكبار بالنسبة لوسائل التواصل، وهي مفتوحة على العالم، مفتوحة على القنوات وعلى الإنترنت، ومفتوحة على البث المباشر، فيرى البدعة ويرى الدعارة ويرى الإرهاب بجميع صوره ويرى الشركيات، وهو طفل لا يستوعب ولا يستطيع أن يميز. هذا يكون بذمة الوالدين، هما اللذان يقومان على تربيته التربية الإسلامية، وأما أن يتركانه نهبا لهذه الوسائل فيشب عليها فستكون المسؤولية جسيمة. ولهذا جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث الآخر: ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموته وقاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يجب على الوالد والوالدة والكبار العقلاء من الإخوة أن يحتووا الصغار وأن ينشئوهم تنشئة صالحة يحفظوهم من الفساد والضياع وما وصل المجتمعات المسلمة إلى ما وصلت إليه من العبث بالدماء والأعراض والأموال والمنشآت، إلا عندما سلموا أبناءهم وبناتهم لقرناء السوء يذهبون بهم كل مذهب، فيدربونهم على الفساد والإفساد. فأين دور البيت؟ أين دور الأسرة؟ أما نشأ هذا الطفل الذي كفر أباه وأمه بل وقتلهما، أما نشأ في أسرة مسلمة، أين أثر هذه الأسرة على هذا المولود؟ هذه نصيحة من الشيخ حفظه الله، قال: كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة. نعم،
قال: كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته، لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة.
ومن المعلوم يعني في الاستقراء أن علماء الإسلام وشيوخ الإسلام ما نشأوا على مثل هذه التنشئة، نشأوا على حفظ المتون، وفي مقدمة ذلك القرآن، فهذا هو الذي ينفع نفسه وينفع المسلمين، فيشتغل في صغره في سن الحفظ بحفظ المتون، ويبدأ بحفظ القرآن والتحصيل العلمي. فمن العلماء المسلمين من جلس للتعليم وهو ابن 20 سنة أو أقل، وهذا دليل على العناية بالتعليم والتعلم. إذا أهمل الإنسان نفسه أو أهمله والداه فإنه من الصعب أن يكون يعني في آخر العمر أن يتدارك ما فاته في صغره، ولا سيما إذا شب على بدعة والعياذ بالله صعب على القائمين على إصلاح الناس، يصعب عليهم أن يخرجوه من البدعة. قال: وبالجملة،
قال: وبالجملة يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
يعني المسؤول لابد أن يكون قدوة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إذا أردت أن تطاع فاعمل بما تأمر به واترك ما تنهى عنه. لما كان في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من إحرامهم، أحجموا وتأخروا فغضب، دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها مغضبا، قالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر ولا أطاع. قالت: ما الخبر؟ قال: أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت: ادعوا حلاقك واخرج إليهم واحلق رأسك وانظر ماذا سيكون. فلما فعل ذلك قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم إلى بعض يحلق بعضهم لبعض، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغيظ على ترك هذه العمرة التي أحيل بينهم حيل بينهم وبينها، ولم يكن يعني معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حزنا وغيظا على هذه العمرة التي حرموها. فالدعوة بالعمل أبلغ في التأسي والاقتداء من الدعوة بالقول والمخالفة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وذرية مستقيمة، وأن يعيننا وإياكم على تنشئة الأجيال تنشئة دينية بعيدة عن الغلو والتطرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.